يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 14 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس أول أيام جماد الآخرة عام 42 و400 وألف، الموافق للرابع عشر من شهر جانفي عام 2021. السؤال الأول، يقول شيخنا حفظكم الله تعالى: كيف نجمع بين قول الله تعالى في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، وبين حديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا على فراش الموت فقال له أسلم، فلما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء، ونسأله جل في علاه الزيادة من فضله والتوفيق في كل ما نقول ونعمل. وأحيي إخواني وأبنائي عبر هذه الحصة التي أسأل الله عز وجل أن تكون جامعة لنا على الخير وعلى ما ينفعنا عند ربنا جل في علاه. والسؤال الأول من أسئلة هذا اللقاء متعلق بالآية التي ذكرها السائل، وهي قوله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من عذابه. أولا، الجمع لا يصار إليه بل يصار إليه فيما ظاهره التعارض. وها هنا التعارض غير وارد، لأن الله جل وعلا في الآية الكريمة بين أو نفى التوبة عن أولئك الذين يعملون السيئات ولم يتوبوا عنها إلا بعد أن أوشكت الروح على الخروج وبلغت الحلقوم كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهذا الذي يؤيده حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وكذا الترمذي وغيره، إن الله يقبل التوبة عن عبده ما لم يغرغر. والمقصود بالغرغرة كما ذكر أهل العلم هو بلوغ الروح إلى الحلقوم، يعني قبيل خروجها، وإذا خرجت فلم يبقى لهذا المقصر مجالا للتوبة والرجوع، لأن التوبة تكون قبل ذلك. والله جل وعلا جعل لنا هذه الحياة وأمد في أعمارنا حتى نصلح من أعمالنا، وخير الناس كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من طال عمره وحسن عمله، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعذر الله امرأ بلغ من عمره 60، يعني الذي أطال الله جل وعلا في عمره حتى عاش هذه الأعوام ويأتي ربه جل وعلا يوم القيامة بسيئات اقترفها وذنوب وقع فيها، هذا لا عذر له عند الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى أمد في عمره وأطال في أيامه، والواجب عليه أن يتدارك نفسه قبل فوات الأوان. فالمقصود بقوله تعالى إذا حضر أحدهم الموت، يعني إذا وصل إلى هذه المرحلة وهي التي جاء ذكرها في الحديث الغرغرة. فالآية تدل على هذا، والحديث الذي أورده السائل يدل على أن الرجل كان في مرض الموت، ومرض الموت ليس الغرغرة، يعني الإنسان يبقى في هذه المرحلة ربما لأيام أو شهور. مرض الموت هو المرض الذي يموت الإنسان على إثره، فهذا كان في هذا المرحلة بالذات، وزاره النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى وإن كان يهوديا طمعا في إسلامه وفي إنابته إلى ربه، والله جل وعلا حقق هذا لنبيه فأسلم هذا اليهودي قبل أن يفارق الدنيا وقبل أن تبلغ روحه الحلقوم. ليس ثمة تعارض ولله الحمد والمنة، بل إن المقصود بهذا الوقت الذي نفى فيه ربنا جل وعلا التوبة عن العباد هو الوقت الذي تصل فيه الروح إلى الحلقوم، كما أن التوبة لا يقبلها الله جل وعلا من العباد إذا طلعت الشمس من مغربها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أمته أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، والله تبارك وتعالى لا يقبل التوبة كذلك عن العباد الذين عذبهم أو يعذبهم الله جل وعلا إذا رأوا العذاب ووقع عليهم هذا العذاب، لا تنفعهم توبتهم. فنسأله جل وعلا أن يمن علينا بتوبة قبل الممات، وأن يحسن خاتمتنا وخاتمة سائر إخواننا، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثاني: هل يصح إفراد صيام يوم الخميس في النفل أم يجب صيام يوم الاثنين معه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، لا بد أن نعلم أن صيام الاثنين والخميس من صيام النفل، بمعنى أنه لا يجب، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الجمع بين اليومين، وعلل هذا بأنها الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله جل وعلا. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر هو عن نفسه أنه يحب أن يصعد عمله وهو صائم، يعني أن يرفع الله جل وعلا عمله إليه وهو في حال الصيام، وهذا من التزلف إلى الله جل وعلا من صفيه وخليله من نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تعليم لنا أنه ينبغي علينا أن نحرص وأن نجتهد في كل ما يقربنا إلى الله عز وجل من صالح الأعمال. نبينا صلى الله عليه وسلم أعماله التي ترفع إلى ربه كلها صالحة، ويريد مع هذا كله أن يكون صعودها في يوم يتعبد فيه ربه بهذه العبادة. وبالتالي الأكمل للمسلم أن يكون متبعا لهديه، يعني أن يصوم الاثنين والخميس، أو أن يصوم الثلاثة أيام من كل شهر، أيام البيض، أيام البيض. وإذا قصرت همته مثلا ولم يقدر على الصيام إلا صيام الخميس، فهذا لا حرج عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه. إلا أنه لم يأتي بالأكمل. والنفل كما عرفه الأصوليون هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وإذا صام الخميس لا يصوم على أساس أن هذا هو الهدي، وهو يعلم أن الهدي صيام الاثنين والخميس، ولكن ما استطاع إلا أن يصوم الخميس فيؤجر على هذا الصيام بإذن الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن الدراسة في المدارس القرآنية التابعة لأحد الجمعيات الحزبية.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الواجب علينا جميعا أن نتعامل مع هؤلاء المعاملة الشرعية. هذه الجمعيات الحزبية من منطلق إنكارنا لحزبيتهم وأنها دخيلة على الإسلام وأنها تفرق المسلمين، ينبغي أن يكون موقفنا الموقف المباين لما عليه هذه الجمعيات الحزبية، وموقفنا هو الموقف الشرعي من المبتدع جميعا. المبتدع أمرنا أولا بمخالفته وبالبعد عنه وهجره، بهجر مجالسه وهجر كل ما له صلة به، وهذا حفظا للأديان. من باب حفظ الدين ينبغي علينا هجر المبتدعين، وهذا أصل من أصول سلف هذه الأمة، دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. لا ينبغي للمسلم أن يكون مداهنا أو أن يكون مميعا لدعوته بالمخالفة في هذا الأصل من الأصول السلفية. فهذه الجمعيات بمثابة تلك الجماعات، الجماعات الحزبية أو الطرق الصوفية أو النحل والأهواء المخالفة في باب الاعتقاد، هؤلاء جميعا لا يجوز لنا أن نكثر سوادهم، لا يجوز لنا أن نكثر سوادهم، لأن تكثير السواد إعانة لهم على منكرهم، والناس يظنون بهم خيرا، خاصة في مثل هذه الحالات. أنت إذا كنت في مدرسة يديرها هؤلاء أو تابع لهؤلاء، أي إنسان يكون في هذه المدرسة يعتبر بمثابة المزكي لها والمزكي لمناهج أصحابها، وهذا لا ينبغي ولا يجوز بحال. تجتهد في حفظ القرآن، ولو أن تحفظه في بيتك مع أخ من إخوانك يحسن تلاوته ويجيد حفظه تستعين به على هذا الأمر. يعني هذا الأمر ما هوش متوقف على مدرسة، إذا ما دخلتها لم تتمكن من حفظ كتاب الله. هذا مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، ولكن على الطريقة المرضية، والطريقة المرضية هي الطريقة السلفية. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. تجلس لمن يحفظك كتاب الله جل وعلا، لا يكون السبب هذا لأن تخسر دينك. وهؤلاء يدعون إلى ضلالهم. يعني مثل هذه المدارس القرآنية أو تلك الرحلات والخرجات الترفيهية، كلها بمثابة المصائد التي يصيدون من خلالها شبابنا وأبناءنا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم بالسنة وأن يجعلهم من أتباع سلف هذه الأمة. هذا الذي نعتقده، والله جل وعلا أعلم في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الرابع: هل لصلاة الجنازة سجود سهو، وماذا يصنع من سهى فيها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المعروف من كلام الأئمة وفقهاء هذه الأمة أنه لا سجود سهو في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تكبيرات يتخلل كل تكبيرتين ما جاء في السنة من تلاوة أو دعاء للميت. فإذا سهى المصلي إماما كان أو مأموما في عدد الركعات، عوض أن يأتي بالأربعة كبر ثلاثا، سهى، كبر ثلاثا أو كبر ثنتين أو كبر بالزيادة خمسا، بالزيادة لا حرج، لأنه ثبت الزيادة في التكبيرات من بعد الأربعة من الخمسة حتى التسع تكبيرات، كلها ثابتة في السنة، يعني الأوتار. فإذا أنقص تكبيرة من هذه التكبيرات، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يأتي بها، أنه يأتي بها، يعني بتلك التكبيرة، ويسلم من غير سجود سهو. وهذا روي عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصلاة الجنازة صلاة من قيام، لا ركوع ولا سجود فيها، فكيف يكون السجود للسهو؟ هذا الذي يذكره العلماء في هذه المسألة، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إن من أخلاق الإسلام الفاضلة الوفاء، ومن أخص الوفاء الممدوح المحمود الوفاء بالعلماء والمشايخ السلفيين الذين يبذلون وسعهم في تعليم الجاهل وتذكير الغافل والرد على المبطل، فكيف يكون السلفي وفيا لمشايخه ومعلميه؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا سؤال جيد، وخاصة هذه الأيام التي قل فيها الوفاء، بل أصبح الوفاء فيها عزيزا، والوفاء خلق عظيم من أخلاق الإسلام، يكون مع كل من تربطنا به صحبة أو معاشرة أو معايشة، وكل بحسبه. الوفاء يكون لأقرب الناس إليك، إلى والديك، إلى زوجتك، إلى أولادك، إلى إمامك، ويكون كذلك لمن علمك، وهذا فضله عليك عظيم، فضله عليك عظيم من علمك ولو حسنة ولو آية. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، كانوا يستشعرون، كانوا يستشعرون هذا الأمر، فضل من أكرمهم بالتعليم. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله كما حدث عن نفسه 30 سنة يدعو، يقول يدعو للشافعي، يدعو للشافعي في كل صلاته، والشافعي شيخه ومعلمه. هذا من الوفاء، هذا من الوفاء الذي كان ديدن الأولين وأصبح الآن من أول الأمور تركا من قبل المتأخرين. أول شيء وأول أمر يضحي به وفاؤه لشيخه، لمن علمه، فنسأل الله العفو والعافية. الوفاء يظهر في أعمالنا وفي أقوالنا. انظر إلى مشايخنا ونحن نتتلمذ عليهم ونسمع دروسهم، تقريبا لا يمر عليهم مجلس من مجالسهم الطيبة النافعة إلا ويذكرون فيها مشايخهم، كل بحسبه. وهذا من الوفاء، الاستشهاد بأقوال العلماء، هذا حفظ لأقوالهم ورعاية لمذاهبهم. ولهذا العلماء تجدهم من العلماء من رزق طلبة مجدين يحرصون على علم شيخهم، كيف يحافظون عليه وكيف يحفظونه وكيف يدونونه في دواوينهم، والأمثلة في هذا الباب أكثر من أن تحصى. المهم، نحن في هذه الإجابة نحاول أن نبين المعنى الذي ينبغي على كل طالب أن يحققه وفاء لشيخه. أوله ما ذكرناه مما كان عليه سلف هذه الأمة، الدعاء لهم بظهر الغيب، الدعاء لهم أحياء وأمواتا، هذا من الوفاء. من مما ينبغي كذلك أن يحققه الطالب مع معلميه وشيوخه أن يصبر على ما قد يصدر عنهم، وهذا وارد، لأن الشيخ مهما كان والعالم مهما أوتي من علم فإنه بشر، يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، فلا يحملنا حبنا له وإجلالنا له أن نتغاضى عن أخطائه أو أن ننسبه إلى ما لا يجوز أن ينسب إليه، كأن ننسبه للعصمة ولا معصومة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعصوم من عصمه الله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. الصبر هذا يكون في حياتهم لا شك ولا ريب، من المشايخ من يكون له شدة مثلا، الواجب على الطالب أن يتحمل من شيخه هذه الشدة. ولهذا كان من السلف من كان يقول: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة يعيش في ذل الجهل أبدا، يعيش في ظل الجهل أبدا. هذه تتحملها عن شيخك وتصبر عليه، تصبر على كل ما قد يصدر منه، لأنك تعتقد أن شيخك كسائر البشر في هذا الباب. من الوفاء لهم ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام من معرفة حقهم وقدرهم ومن إجلالهم، لأن هذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، وهذا الإجلال لأنهم كبراؤنا، لأنهم كبراؤنا، وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الوفاء لهم كذلك أننا لا نتعرض لأعراضهم، ولا يجوز لنا أن نشهر سيوفنا سيوف التجريح في حقهم، كما هو صنيع من لا وفاء له في هذا الزمان. المشايخ الذين كانوا قبل أيام إذا وصفوهم، وصفوهم بالأئمة وبالحفاظ وبمثل هذه الألقاب، ولما خالفهم في مسألة، ولا نقول أخطأ في مسألة، خالفهم في مسألة على خلاف هواهم، وصفوه بأشنع الأوصاف، نسأل الله العفو العافية. هل هذا من الوفاء؟ هل هذا من الوفاء؟ هل أقل أضعف الإيمان أن تمسك لسانك عنه وأن تدعو الله أن يغفر له فيما اعتقدت أنه أخطأ فيه وجانب الصواب؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه أهم الأعمال والصفات التي تحفظ لنا وفاءنا لعلمائنا ومشايخنا، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الأموال المكتسبة من قناة على اليوتيوب، علما أن هذه الأرباح يتم الحصول عليها من الإعلانات التي يفرضها هذا التطبيق وتظهر على الفيديوهات، مع العلم أنه يمكن لصاحب القناة التحكم فيها نسبيا بمنع الإعلانات المحرمة، لكن أحيانا تظهر في بعض الإعلانات موسيقى أو نساء متبرجات وما إلى ذلك من الأمور المحرمة المنكرة، فما حكم هذه الأموال التي يتقاضاها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تندرج تحت القاعدة أن الوسائل لها حكم الغايات، وفي مثل هذه القنوات المعروفة بقناة اليوتيوب مثلا، وإن كان فيها حسنات من جانب نشر الخير إذا كان أصحابه كذلك من مثل هذه الدروس والمواعظ والفوائد والفتاوى وما إلى ذلك، ولكن مع هذا الخير الذي ينشر شر عظيم وبلاء وخيم، نسأل الله العفو والعافية. يكفي شرا أنك إذا نشرت، وخاصة كانت لديك قناة، ويدخل الناس للبحث عن قناتك أو موضوع متعلق بهذه القناة، يجد تلك الصور الأخرى لغير هذه القناة، وبعضها يكون فيه شر عظيم من نساء متكشفات أو من أصحاب الدعوات المضللة أو ما إلى ذلك، يعني راح تكون أنت سبب لفتح هذه النوافذ على غيرك، ربما يكون هو يريد أن يسمع لك صوتية وإذا به يجد هذه الإعلانات. هذا من جانب، هذا ما هوش الأمر الذي سأل عنه السائل، هذا من جانب. ذكرت هذا لأنه في مرحلة بعض الشباب نصح وأراد أن نفتح قناة أو صفحة يوتيوب في هذا المجال لنشر الدروس والصوتيات المتعلقة بالمنتدى، فلما يعني في البداية رحبنا بالموضوع على هذا الأساس على أنه خير ينشر، لكن بعد ذلك لما نبهنا بعض إخواننا وتنبهنا لذلك ورأينا تلك الصور غيرنا رأينا وأحجمنا عن مثل هذا الفعل، قلت ما نديروش قناة في هذا اليوتيوب. الأمر الثاني الذي سأل عنه السائل هو في نفس الصفحة التي تكون للإنسان، يعني تذاع إعلانات من هذه الشركة من أصحاب هذا التطبيق، لأنهم يمتلكون تطبيقهم ولهذا يتصرفون فيه بما يعود عليهم بالمصلحة والمنفعة، ولا شك أن الذي يهمهم هو المصلحة والمنفعة المادية، هذا الذي يريدون. فمثل هذه الإعلانات تدر عليهم بأرباح طائلة، بأموال طائلة، يعني مهما أعطوك من نصيب من هذا المال فإن الذي يحصلون عليه أضعاف أضعاف ما يعطونه، وبالتالي وهذه الإعلانات قد تكون على نوعين، منها ما هو فيه الخير ونضيف إليه ما هو كل مباح، ومنها ما فيه الشر عياذا بالله، من أنواع الشرور كلها، من أمراض الشبهات والشهوات. وأنت في الصفحة نتاعك يديروا لك إعلان عن شيء أنت ربما تحذر منه في قناتك هذه. وقول السائل أنه التحكم نسبيا، هذا ما أظن أنه ينفع. هذا التحكم ربما نسبي في بعض الأمور، ولكن احنا في مثل هذا إذا نعتقد أننا سنكون سببا في شر أو في بلاء من هذا القبيل، فلا شك ولا ريب أن درء المفسد مقدم على جلب المصلحة. لا نتسبب في مثل هذا الشر لأنفسنا ولإخواننا. والواجب على الإنسان أن يترك مثل هذه، وما يقولش إذا تركتها أنا فسيدخلها الآلاف. أنت لا يهمك، أنت الذي يهمك نجاتك عند ربك تبارك وتعالى. لا ينبغي أن تكون كبش فداء في مثل هذه الأمور. أنت الله عز وجل ما كلفك لا باليوتيوب ولا بالواتساب، الله عز وجل كلفك بالاستقامة على دينه، وأن تأتيه يوم القيامة وأنت عابد له جل في علاه. والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضى، وهذه ليس مما يحب الله جل وعلا ويرضى. فإذا كان الأمر كذلك، وإحنا في هذا الباب عندنا القاعدة التي تقول أن الحكم للغالب، أن الحكم للغالب. فإذا كان الغالب أنك ستقع في مثل هذه الأمور، فالأولى في حقك والواجب عليك أن تجتنب هذا وأن تتركه لله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هذا طالب جامعي، حدث أن صلى صلاة العشاء خلف إمام يقصر في الصلاة، ولعدم علمه بما عليه سلم مع الإمام، ثم سأل من بجنبه عن صلاته فأمره بأن يقوم فيأتي بركعتين أخريين ولم يسجد للسهو، فماذا يلزمه الآن علما أنه مر على هذه المسألة بضعة أيام؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة عند الفقهاء تعرف بمسألة نسيان سجود السهو، أو بعبارة أخرى السهو عن سجود السهو. يعني إذا نسي المصلي وكان يجب في حقه سجود سهو لسهو حصل له في صلاته، وشرع لنا سجود السهو لأجل هذا الأمر، يعني جبرا للخلل والسهو والنسيان الذي وقع لنا في صلاتنا. لسنا مأمورين بإعادة الصلاة كما يفعله من لا فقه له، بل نحن مأمورون بإصلاحها وجبرها بهذه السنة، يعني بسجود السهو. فإذا نسي سجود السهو، للفقهاء تفريق في هذا النسيان، إذا كان لطول مدة أو لقصرها، واختلفوا في تحديد هذه المدة من الطول والقصر. وجمهور على أن المدة متعلقة الخروج من المسجد من عدمه، يعني إذا خرج من المسجد هذه تعتبر مدة طويلة، وإذا كان ما زال في المسجد وتذكره هذا هذه مدة قصيرة، هذه مدة قصيرة. فالمدة القصيرة إذا سهى عن سجود السهو أتى به عند تذكره، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء كان سجودا بعديا يعني أحدثه في موضعه، أو كان سجودا قبليا فيأتي به بعديا بعد ذلك لأنه سهى عنه. أما إذا طالت المدة وطولها من خروجه من المسجد، يعني يبدأ طول المدة من خروجه من المسجد، وحتى لو دام هذا أيام بعد ذلك، هذا الذي اختلف فيه العلماء ممن قال به وممن منعه، يعني ممن قال به ولو بعد طول المدة. هذا الذي نص عليه الإمام أحمد في رواية عنه، وقد صح عنه الروايتان بالمنع وبالسجود. وهذا الذي ذكره من مشايخنا المعاصرين الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه أنه يأتي به متى ذكره، أنه يأتي به متى ذكره. والمالكية فرقوا بين البعد والقبل، أن البعد يأتي به، أما القبل فلا، لأن موضعه قبل التسليم كأنه فات ولا يدرك. والصحيح من أقوال أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلم أنه يأتي به ولو طالت المدة. وهذا الذي نجيب به أخانا هذا الطالب، إذا تذكره وجب عليه أن يأتي به، ونسأل الله جل وعلا القبول لنا وله، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم جمع الصلوات في البرد الشديد سواء للجماعة أو للمنفرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذه المسألة مسألة الجمع بين الصلاتين قد ثبتت في السنة، ثبتت في العلتين عند جمهور العلماء أن الجمع يكون للسفر أو للمطر. قلت الجمهور خلافا للأحناف الذين لا يرون الجمع إلا في الحج، إلا في الحج الذي يكون في المزدلفة، ما عدا هذا فإنهم لا يرون الجمع بين الصلاتين بخلاف القصر. أما بالنسبة لغيرهم، جمهور العلماء يرون الجمع للمطر مثلا، يرون الجمع للمطر، ومنهم المالكية يرون الجمع للمطر وللطين، للطين يعني إذا نزلت الأمطار وكانت الأرض طينا ووحلا، فإنه يشرع الجمع حتى يرفع الحرج عن الناس. هذا ما ذكره خليل في مختصره. أما ما عدا المطر فهذا مما اختلف فيه العلماء، ومنه البرد والريح الشديدة، البرد والريح الشديدة، وفرق بين هذا وذاك. قد يكون الريح الشديد من غير برد، وقد يكون البرد الشديد من غير ريح، من غير ريح. فعند الحنابلة أن الجمع بين العشاءين يكون للريح الشديدة، يكون للريح الشديدة، وكونها شديدة قال أهل العلم يعني أن تكون على غير العادة، على غير عادتها، بحيث أن الناس يتأذون بسبب ذلك الأذية الشديدة، وكذلك بالنسبة للبرد الشديد، وكذلك بالنسبة للبرد الشديد، يعني يكون على خلاف العادة. وهذا على كل حال لهم فيه ضوابط يذكرونها، وقد بين هذا الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في شرحه الممتع، الشرح على زاد المستقنع، يقول بالنسبة لقول صاحب المتن وريح شديد باردة، قال الشيخ اشترط المؤلف شرطين للريح، أن تكون شديدة وأن تكون باردة، وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن تكون في ليلة مظلمة، بل يجوز الجمع للريح الشديدة الباردة في الليلة المقمرة أيضا. يعني هذا شرحا لكلام صاحب المتن. فإذا قال قائل ما هو حد الشدة والبرودة، فالجواب على ذلك أن يقال المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع ولو كانت باردة. والمراد بالبرودة ما تشق على الناس. فإن قال قائل إذا اشتد البرد دون الريح هل يصح الجمع أو هل يباح الجمع، قال الشيخ قلنا لا، لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاها الإنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد فإنها تدخل في الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع، لأن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ومن هذا نفهم أن الشرع جاء برفع الحرج، برفع الحرج عن الناس. فإذا كانت هذه البرودة إلى درجة لا يتمكن الناس أو يتأذى الناس الأذية الشديدة، فالأصل أن يصلوا في رحالهم. المطر عذر من الأعذار، وقد يكون قد تكون الأمطار غزيرة وقد تكون دون ذلك، ولكن نزول المطر عذر ليبيح الجمع للناس. فكيف إذا كانت هذه البرودة بمثل هذه الشدة التي لا يطيقها الناس؟ فهذا نعتقد ولله الحمد والمنة أنه يشرع كذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم استغلال بئر تقع داخل الوقف واستغلال تلك الأموال الناتجة عن بيع الماء في صالح المسجد ومتطلباته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الأحكام المتعلقة بالوقف أنه يعود على الوقف، يعني ما نتج منه من مثل هذه الأمور، سواء كانت من الزروع أو كانت من المياه أو هذه المصالح. والآن في أيامنا أصبحت هذه المحلات وأصبحت هذه الأمور المتعلقة بالتجارات وما إلى ذلك، فتكون أصولها أوقاف وريعها وأرباحها، الأصل أنها تصرف في الأوقاف ولا يجوز صرفها في غير ذلك. والآن في غالب البلاد الإسلامية الأوقاف لأهميتها وكثرة عائداتها يعني خصصت لها مصالح تصل إلى وزارات، وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف وما إلى ذلك، لأنها أمر هذا ولله الحمد والمنة من فضل الله على هذه الأمة. وأسلافنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أنفقوا الأموال الطائلة تقربا إلى الله جل وعلا بهذه الأوقاف، وخير دليل وشاهد على هذا تلك الأوقاف العظيمة التي في الحرمين، بل وحتى في المسجد الأقصى أوقاف. يروح إنسان تاجر مثلا من الجزائر ويمكث هناك ويقيم وتكون له أموال يجعل فيها وقفا لأهل بلده، وقف للجزائريين في المدينة أو في مكة، وقف للمغاربة، وقف لطلبة العلم، وقف للحجاج والمعتمرين. هذه الأوقاف لا بد من تسييرها وعلى وفق الطريقة الشرعية، ولا يجوز التصرف في عائداتها. وهذا في أيام سابقة بعض البلاد أممت الأوقاف، وهذا اغتصاب، ولا يجوز أبدا أن تؤمم هذه الأوقاف، يعني جعلوها من أملاك الدولة ويتصرفون فيها كيفما شاءوا. أوقاف تصرف عائداتها مثلا في النشاط الثقافي أو هذه الأمور التي فيها معصية الله جل في علاه، سأل الله العفو العافية. فمثل هذه الآبار التي تكون في الأرض الوقفية والناس جعلوا لها عائدات وأرباح من أصولها، ما في باطنها يخرج ويباع، هذه العائدات تصرف على هذا الوقت، تصرف على هذا الوقت، ولا يجوز صرفها في أمور غير ذلك. مثلا المسجد فيه بئر، هذه العائدات ترجع إلى المسجد وتصرف في المسجد، والمسجد يحتاج إلى أمور كثيرة، يحتاج إلى البناء ويحتاج إلى الصيانة ويحتاج إلى المرافق من مدارس ومكتبات وما إلى ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال لعلنا نختم به، يقول السائل: ما حكم الاجتماع والاستماع إلى دروس المشايخ عن بعد قبل صلاة الجمعة؟ فهل يعد هذا من التحلق المنهي عنه؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من النهي عن التحلق قبل الجمعة هذا حكم معلل، والعلة في هذا هي الجمعة، أننا إذا أتينا لصلاة الجمعة لا ينبغي لنا أن نتحلق قبل الصلاة، والواجب أن نتهيأ للصلاة ولخطبتها وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. أما هذا التحلق ففيه هذه المخالفة لأجل هذا، فإذا كان سماع المشايخ عن بعد في المسجد وكأن الشيخ موجود معنا والناس جميعا تستمع له، هذا لا شك أنه يدخل في النهي، هذا لا شك يدخل في النهي، وأنه من التحلق قبل صلاة الجمعة. أما إذا كان هذا الاستماع عن بعد في بيوتنا وأماكننا برنامج مع شيخ من المشايخ فلا حرج فيه، فلا حرج فيه، لأنه لا علاقة له بعلة النهي، والحكم في هذا يدور مع علته وجودا وعدما، والله تبارك وتعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.